أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذا تقدم الكلام بشكل مفصل فيما يرتبط بالأدلة التي استدل بها المشهور على صحة البيع الفضولي فيما لو باع الفضولي للمالك، إلا أنه كما بينا لم يكن هذا البيع بإذنه، ولم يكن بطلبه، ولم يكن بتوكيل منه، وإنما بادر الفضولي للبيع وعلى البيع للمالك، نفس المالك، وهي الصورة الأولى، من دون سبق منع أيضا. أحسنت. ثم بعد ذلك ماذا لحق البيع هذا أو المعاملة هذه غير المسبوقة بالمانع وغير المسبوقة بالإجازة والتوكيل والرضا؟ بعد ذلك لحقها الرضا والإجازة من المالك. فهل هذا البيع أو هذه المعاملة عليكم السلام صحيحة، يترتب عليها أثرها أو لا يترتب؟ ساكم الله بالخير. ذكرنا بأن المشهور والمعروف بل بأن المعاملة صحيحة ويترتب عليها الأثر، وهو النقل والانتقال على مستوى البيع، وأما على مستوى المعاملات الأخرى أيضا يترتب عليها الأثر الشرعي. هذا هو رأي المشهور، بل كاد، ليس كاد فقط، كما أشرنا فيما تقدم هناك من ادعى الإجماع في المقام، وبعض عبائرهم كالعلامة عليه الرحمة تشير إلى الإجماع في بعضها صريحا وفي بعضها تلويحا. وتعرضنا للأدلة مفصلا في إثبات هذه النتيجة، وبعد الأخذ والرد والبدل ثبت بالبرهان كما تقدم بأن الأدلة على الصحة في المقام تامة، لا ضير فيها ولا غبار عليها. بعد ذلك ننتقل بالكلام كما أشرنا بالأمس ومهدنا لذلك إلى القول الآخر، القول الآخر وهو الذي يقول في هذه المسألة، يعني فيما لو باع الفضول مال غيره لمالكه من دون سبق منع ومن دون إجازة ومن دون توكيل، ثم بعد ذلك لحقه الإجازة من المالك، ذهب بعض متأخري علمائنا إلى عدم الصحة. إلى عدم الصحة يعني الأثر الشرعي لا يترتب في البيع، لا يتحقق نقل وانتقال، في غير البيع من المعاوضات أيضا الكلام نفس الكلام، يعني الأثر المرجو شرعا لا يترتب. أشرنا إلى بعض هؤلاء الذين بالأسماء كما نقله عليه الرحمة. يبقى الكلام أن يكون لا يهمنا أن الذي ذهب إلى هذا القول شخص أو شخصان أو ثلاث أو أربع، كثرة العدد مع كل احترامنا وتقديرنا لهم ولعلمهم ولرأيهم أيضا، هذه في الحقيقة لا تغير في واقع الأمر شيء، ولا تعتبر كما قرأنا وتعلمنا، لا تعتبر دليلا في البيع. إذن نحن والدليل لنرى أن هؤلاء الأعلام بماذا استدلوا على هذه المقولة. فإذا ثبت ما استدلوا به على العين والرأس، وأما إذا لم يثبت فاسمحوا لنا فإنه لا معذر لنا لأن نقول بمقولتكم. جيد، من هنا ندخل في الأدلة التي استدل بها هؤلاء. هذه الأدلة بحسب التصنيف الذي طرحه الشيخ عليه الرحمة يقول اتفاقا، فإن هؤلاء استدلوا بالأدلة الأربعة، يعني بمعنى اللبنان مبكلينها من جميع الجهات، استدلوا على مذهبهم وعلى رأيهم بالأدلة الأربعة، بالكتاب الكريم وبالسنة المطهرة المتمثلة بقول المعصوم عليه السلام، وأيضا ماذا؟ بالإجماع وبالعقل. فلذلك على كل حال، وإما القول الأول المشهور رأينا كان الاستدلال فقط وفقط في ماذا؟ في الكتاب والسنة، لا استدل لا بالعقل. ودعوى الإجماع قلنا على كل حال إجماع منقول مدعى، ولكن كانت عمدة الأدلة هو الكتاب والسنة، أما عقل قدر متيقن ما استدل ولو ادعوا الدلالة في العقل، لأنه ليس للعقل في المقام مساحة وعمل في الحقيقة. جيد، الكلام في ماذا؟ الكلام في الاستدلال بالأدلة الأربعة على دعواه. أول على رأس هذه الأدلة، وهو الرأس على كل حال والقمة في الأدلة الأربعة، بالكتاب الكريم، استدلوا بالكتاب الكريم على عدم صحة هذه المعامل. والآية التي استدلوا بها في المقام هي قوله سبحانه وتعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضين. لماذا استدلوا بهذه الآية؟ استدلوا بالآية في الحقيقة بنحوين. قالوا بالآخرة: إما أن نستدل بالآية المباركة بمفهوم الحاصل، وإما أن نستدل بالحقيقة في أن الأصل والمبدأ في التقييد هو ماذا؟ في القيد المأخوذ في موضوع حكم، أنه يدل على الانتفاء عند الانتفاء، كما قرأنا أين في الأصول، أو بعبارة أخرى الأصل في القيود هو الاحترازية. جيد، فقالوا بناء على ذلك كيفما قلبنا الآية المباركة، إما أن نقول بأنها ظاهرة بالمفهوم الحاصر فتدل على الانتفاء عند الانتفاء، وإما أن تكون في الحقيقة على أساس السياق التقييدي في البين، فأيضا تدل على الانتفاء عند الانتفاء وعليه. فتخص جواز أكل المال بماذا؟ بالتراض، بالتجارة عن تراض. فكل معاملة لم تكن مسبوقة لم تكن تجارة ومسبوقة ومقرونة بتراض فهي من مصاديق المستثنى منه، وهو أكل المال بالباطل. وعليه فالفضول في الحقيقة أو المعاملة الفضولية ليست مسبوقة بإذن من الأصيل أو توكيل من الأصيل أو تخويل من الأصيل، وإنما لحقتها، كانت المعاملة من دون إذن ولا توكيل، لحقها الإجازة بعد ذلك، فهذا لا يخرجها عن المستثنى منه وهو أكل المال بالباطل، لأن الذي استثني فقط وفقط هو التجارة عن تراض، يعني التجارة المسبوقة بماذا؟ برضا وبإذن وبتوكيل. وهذا في مقامنا محل الحديث عندنا في هذه الصورة، أن الإجازة لحقت البيع ولم تكن مسبوقة في الحال، أو البيع مسبوقا بها أو متقدمة على البيع. طيب، يبقى الكلام إذن هذا في مفهوم الحاصل، إذن لا تأكلوا أموالكم نهي، والنهي بلا كما قرأنا في محله يدل على ماذا؟ على الحرمة على كل حال، ينهى عن أكل المال إلا بهذه الصورة. طب إذن حصر الأكل بماذا؟ حصر الأكل بالتجارة عن تراضيه. وكما رأيتم حينما نطبقه على موردنا فإن مورده خارج عن معنى المستثنى، ويبقى داخل في المستثنى منه في الحقيقة، يعني في الحاصل في المحصور سنعبر في المستثنى منه في الحقيقة، يعني في ماذا؟ في غير المحصور. هذا على مستوى مفهوم الحصر. إذا رجعنا على مستوى التقييد، الكلام تعنت، لأنه قد يقول قائل يا مولانا وإحنا قرأنا في بحث المفاهيم، هذه المفاهيم التي بعد اللتي واللتي والتي والأخذ والرد، صنفها وبوبها الأصوليون إلى سبعة، ولكن عمدة المفاهيم الذي سلم بأن هذه تدل على المفهوم هي الجملة الشرطية. طبعا بعد اللتي والتي واجتماع شرائطها فتدل على الانتفاء عند الانتفاء. بعد ذلك تلاها بالرتبة الجملة الوسطية، ولذلك وقع الكلام المشهور ذهب إلى أنها لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء إلا بماذا؟ إلا إن قامت قرائن مقامية لفظية فاستفدنا دلالتها على الانتفاء عند انتفاء الواصف، ولكن من خلال القرائن. وإن كان البعض حاول جاهدا في قبال المشهور أن يلحقها بالجملة الشرطية بأنها تدل على الانتفاء عند الانتفاء. أما باقي الجمل في الحقيقة فأصلا الأغلب والمعروف أنها لا تدل على المفهوم. نعم من خلال قرينة مقامية لفظية ما شئت فعبر، بل أما هي بما هي لا تدل على المفهوم. قد يقول قائل هنا أخي مفهوم الحاصر، من قال بأن هنا حصر في المقام وما شاكل؟ فيقول مع ذلك يمكن أن نستدل بأن الجملة في المقام هنا تدل على الانتفاء عند الانتفاء من خلال دعنك الحصر ومفهوم الحصر. من خلال ماذا؟ من خلال سياق التقييد. هذه الدلالة السياقية وما نعبر عنها بالآخرة إذا مقيد، يعني حينما يأتي الله سبحانه وتعالى وينهى عن أكل المال بالباطل ثم يسوق الكلام أو يسيق الكلام إلى أن يقول إلا في حالتي إلا في تجارة عن تراض. إذن هذا التقييد الذي جاء به الله سبحانه وتعالى، إذن هذا التقييد على أساس ماذا؟ تزين يعني للآية المباركة أو لا؟ على أساس أنه في الحقيقة هو وصف لا أكثر ولا أقل، أم أنه لا ما دام قيد والأصل في القيود الاحترازية، فإذا معناها حملها على غير الاحترازية هو الذي يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى قرينة. فمقتضى السياق أنه تقييد والتقييد احترازي، فعليه يدل على الانتفاء عند الانتفاء. فإذا لم تكن تجارة عن تراض فإذا هو أكل للمال منهي عنه ومن مصاديق أكل المال بالباطل. هذا خلاصة الاستدلال بمفاد الآية المباركة بناء على أن الآية دليل على بطلان المعاملة الفضولية، لأنه بالآخرة لم يسبق المعاملة الفضولية في البيت لا إذن ولا توكيل ولا رضا، وإنما لحقتها الإجازة فتكون داخلة في المستثنى منه. هذا خلاصة الكلام في مقام الإجابة. في الحقيقة الشيخ المصنف يقول أولا في الاستدلال بالآية المباركة على أساس مفهوم الحصر، أقول أولا دع عنك أن الحصر أو الجملة الحصرية في الحقيقة بما هي تفيد الانتفاء عند الانتفاء أو لا تفيد. لو تنزلنا وقلنا بأنها ماذا؟ بأنها تفيد، قلت تفيد. فإذا رجعنا إلى بحث المفاهيم وبحث المفهوم الحاصر فإنه من المسلم به لابد أن يكون الاستثناء منقطع، لابد أن يكون الاستثناء استثناء منقطع. ولكن حينما نأتي إلى موردنا ونرى بأن المستثنى منه أو المستثنى عفوا بالنسبة للمستثنى منه هذا الاستثناء هنا في المقام استثناء منقطع أو استثناء متصل؟ استثناء منقطع. استثناء منقطع يعني إلا أن تكون تجارة عن تراض أصلا هو داخل في لا تأكلوا أموالكم بالباطل، يعني هو من مصاديق الأكل من المال بالباطل. لا، فإذا في الحقيقة الاستثناء هنا أو المستثنى ليس جزءا من المستثنى منه من قبيل قولك جاء القوم إلا رجل مثلا، أو جاء الأخوة الأعزاء الأكارم إلا الشيخ عبد الله، هذا استثناء متصل. أما تكرمون تكرمون تقول مثلا جاء القوم إلا حمار، استثناء منقطع وليس استثناء ماذا؟ متصل. فبناء عليه إذا كان الاستثناء استثناء منقطعا وليس متصلا فحينئذ لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء، وهذا ما صرح به كما عبر جماعة من المفسرين. فإذا الخروج هنا في الحقيقة خروج المستثنى ليس خروجا حكميا فقط ودخولا موضوعيا، وإنما هو خروج موضوعي وخروج حكمي. يعني أصلا أكل المال التجارة عن تراض ليست داخلة في المستثنى منه وخارجة بالآية المباركة خروجا حكميا وداخل دخولا موضوعيا، لا، خارج أصلا موضوعا وحكما، فعليه لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء. وأما فيما يرتبط بماذا؟ فيما يرتبط بالتوجيه الآخر لدلالة الآية، وهي أنه أن سياق الآية والمجيء بالقيد هو الاحترازية، وبناء عليه تدل على الانتفاء عند الانتفاء من باب الأصل في التقييد الاحترازية لا التوضيحية والوصفية وما شاكل. قل جيد، هذا الكلام في الحقيقة جوابه لو سلمنا أن بل الأصل في التقييد الاحترازية، هذه الكبرى لو سلمنا بأن الأصل هو ذلك، وإن كان هي محل كلام على كل حال، نقول لو تنزلنا وقبلنا، ولكن نقول بأنه جيد، إذا لا نخرج عن القيدية والتقييدية والاحترازية إلا بقرينة، صحيح؟ كما قرأنا في الأصول إلا بقرينة. طيب نأتي هنا نقول أنه في بعض الحالات نجد أن القيد إنما جيء به لكونه في الحقيقة أنه الغالب هو ماذا؟ هو أن يكون الأكل عن تجارة. نظيره من القرآن الكريم في آية مشهورة معروفة وهي محل الكلام، وهي قوله سبحانه وتعالى حينما يستعرض الباري جل وعلا الماذا؟ المحرمات عليه، أو المحارم ومن بحكم المحارم اللواتي يحرم على الشخص أن يقترن بهن وأن يستمتع بهن طبق الضوابط الشرعية، فيعد الباب أمهاتكم أخواتكم بناتكم إلى قوله وربائبكم اللائي في حجوركم. نص بلا شك، الآية تشير أن الربيبة من الملحقة أو جزء من المحارم. طيب ماذا جاء؟ اللائي في حجوركم، اللاتي سعي في قراءتين على كل حال مثال، اللاتي في حجوركم، اللاتي في حجوركم يعني الربيبة مو لا يخلو واقعها الخارجي في الخارج، إما أنها تعيش مع أمها وفي كنف أمها، يعني أين تعيش؟ تعيش مع زوج أمها، يعني في بيتي، في بيت عمها بالتعبير اللبناني. وحالة أخرى لا تعيش مع أمها، ظروف، بلاءات، مشاكل، محن، إما تعيش مع أبيها أو مع بيت جدة، أو كما في واقعنا القائم الآن في بعض المؤسسات الخدماتية والإنسانية. طيب معنى ذلك لما حينما يقول اللاتي في حجوركم، يعني فقط الربيبة المحرمة هي التي تعيش مع الرجل في بيته، أما التي لا تعيش مع الرجل في بيته كما لو كانت تعيش مع أبيها أو أهل أبيها أو مع أخوتها أو في مكان آخر، فمعنى ذلك هذه ليست محرمة على زوج أبيها؟ لا بالاتفاق، قالوا محرمة الربيبة مطلقا. إذن لماذا جاء الباري جل وعلا بهذا القيد؟ قالوا لأن الغالب في الربائب أنهن يعشن مع أمهاتهن في بيوت ماذا؟ أزواج أمهاتهن. وهذا إذن جاي وارد مورد الغالب. نفس الكلام في الآية المباركة، إذن وارد مورد الغالب، أن الغالب في الآن تشوفوا الواقع الخارجي في أكل مال الآخرين، أكل مال الآخرين الذي بحق، يعني ليس بالباطل، ليس بالحرام. شوفوا حياتنا بشكل عام، الأعم الأغلب في أكل مال الآخرين بحق، ده بأن لا يكون بباطل. ماذا يكون؟ بالتجارة، بالبيع، بالشراء، بالمعاوضة، بالمبادلة، بهذه المعاملات. أما أن يهب، أما أن يتصدق، أما أن يكرم، أما أن يدعو، أما أن يغدق، هذه ماذا؟ هذا نادر قليل. ما نقول ليس موجودا، موجودا، ولكن ماذا؟ قليل قياسا لموضوع الأكل بالتجارة. فإذا تعبيره جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذا على أساس الأعم الأغلب. الأغلب في أكل مال الآخرين من دون باطل هو عن تجارة، هذا الذي يجب أن يذكره. فبناء عليه إذا سقطت الآية عن الاستدلال حتى على الوجه الثاني. يقول وهناك رد آخر يحتمل، واحتماله ليس بعيد، وكما تعلمون علميا إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، يعني لم يعد الدليل ظاهرا بالمعنى المراد. فإذا سقط عن الظهور فحينئذ ألحق بالمجملات، فلا يمكن الاستدلال به على أقل التقادير. لا نريد أن نقول بأنه يدل على المعنى الثاني، لا يكفينا أن نقول يحتمل الدليل الأمرين معا. فإذا احتمل الأمرين معا ترجيح أحدهما بلا مرجح، فيبقى في دائرة المجملات، وحينئذ لا يمكن الاستدلال به كما تعلمون صناعيا. ما هو؟ يقول يحتمل أن تكون هذه عن تراض خبر بعد خبر. يعني يقول قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. الخبر الأول لتكون ماذا؟ تجارة. الثاني عن تراض، أيضا هذا الجار والمجرور، أيضا خبر آخر، يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا يا أخي بتجارة أو بتراض. طب إذا كان بتجارة أو تراض فحينئذ تسقط الآية عن ماذا؟ عن أن يكون عن تراض، إنما هو قيد في الحقيقة في البعيد، ولا بد أن يكون التراضي متقدم أو الرضا متقدم على التجارة أو مقارن للتجارة. لا، الآية تقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا بتجارة، عمي، سواء تراض أو بغير تراض، أو لا عن تراض، من دون ماذا؟ من دون تجارة. فحينئذ لا تدل على الشيء الذي ذكره المستدل. وعليه يقول إذن بهذا البيان الآية التي هي العمدة في البين تسقط عن الاستدلال. لذا قال، قال واحتج للبطلان بالأدلة الأربع. أما الكتاب فقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، دل الكتاب يعني بمفهوم الحاصل، دل الكتاب أو هذا الدليل تذكير الدليل، نقول دلت الآية المفروض، إذن دل بمفهوم الحاصل أو سياق التحديد على ماذا؟ على أن غير التجارة عن تراض أو التجارة لا عن تراض، إذن غير التجارة عن تراض، يعني حتى لو كانت غير تجارة ولكن عن تراض لا تبيح الأكل، أو التجارة لا عن تراض كما هو في موردنا البيع الفضولي، لا عن تراض غير مبيح لأكل مال الغير وإن لحقها الرضا كما في موردنا ومسألتنا، لأن في مسألتنا باع مال الغير من دون صدق ردع ومن دون إذن وتوكيل ثم لحقه الرضا والإذن. ومن المعلوم أن الفضولي غير داخل في المستثنى، داخل في المستثنى خليه يولي، يعني وين داخل؟ داخل واضح في المستثنى منه، ثم مصاديق أكل المال بالباطل في الحقيقة. قال وفيه أن دلالته على الحاصر، أي دلالة هذا الدليل على الحاصر ممنوع، أولا لانقطاع الاستثناء، أن الاستثناء في الآية المباركة ليس متصلا وإنما هو منقطع كما هو ظاهر اللفظ واضح، وصريح المحكي عن جماعة من المفسرين بأن الاستثناء هنا استثناء منقطع وليس استثناء متصل. لماذا؟ قال ضرورة، يعني بداهة عدم كون التجارة عن تراض فردا من الباطل وهو المستثنى منه الخارج حكما، هذا معنى الاستثناء المتصل، أنه داخل موضوعا خارج حكما، لا هذا خارج موضوعا وحكما، قال عن تراض فردا من الباطل خارجا عن حكمه. هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لي مفهوم الحاصر. وأما سياق التحديد، أي أن سياق الآية سياقا تحديديا، هسه نحن عبرنا بالشرح تقييديا، هسه بنفس المعنى قد يكون في نوع من التساوي والتجانس والتشابه 100% تقييد وتحديد. سياق التحديد أن حدا بمعنى وضع النقاط ماذا على الحروف، وبين أن أكل المال بالتجارة عن تراض، وغيره أي بأي شكل من الأشكال تحقق الأكل فهو من في الحقيقة يعتبر من مصادق أكل المال بالباطل. إذن نهى عن الأكل مطلقة، قال إلا في سورة كذا وفي سورة كذا، فإذا هو في سياق التحديد، معنى ذلك كل شيء لم يكن داخل في المحدد فإذا ماذا؟ فإذا هو منهي عنه مصادق الأكل من المال بالباطل. قال وأما سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد، يعود إلى التقييد، قال فهو مع تسليمه، لو سلمناه ماذا؟ مو سلمناه كبرويا، طريق القائل منكم يعني الشيخ يناقش في الكبرى، لأنه كبرويا التحديد ما بفيد التقييد، أو أن التقييد الأصل بالتقييد هو في الحقيقة الاحترازية هذه ينكرها؟ قل لا لا لا، سهرويا لو سلمنا أن المورد من مصادق تلك الكبرى، مع ذلك مخصوص، فهو مع تسليمه مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى ككونه واردا مورد الغالب، فهذه قرينة كما فيما نحن فيه فإنه وارد بول الغرب. بيّنت أن بالوجدان في الوجدان أن الأكل أكل المال في الخارج ما بين الأوادم إنما يكون بالتجارة وعن طرف، وإلا غير التجارة في الحقيقة قليل قليل قياسا للتجارة. الآن تريد تروح للسوق تشتري لك تجيب لك فتح حاجة كلك غير إنه تشتري مشترى حدا يطي تعبير لبنان حدا يطي حدا بلاش مجانا تكون طيب في بعض الموارد الله واحد يوفق للشخص، أما الأعم الأغلب عندك تأخذ ما عندك باوع بشنو قال مثل شوف بعيونك فقط. قال كما في كونه واردا مورد الغالب كما فيما نحن فيه، وفي قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب هذا الجواب الأول. وأيضا مع احتمال أن يكون عن تراض خبرا بعد خبر لتكون هذا الجواب الثاني أن تكون خبرا بعد خبر على قراءة نصب التجارة جيد لأنها تكون اسم كان اسم تكن لا قيدا لها جيد وإن كان ما يخالف. طب إذا احتملنا هذا معنى ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة حينئذ إذا لم تكن الآية ظاهرة بماذا؟ ظاهرة بأن الأكل بالتجارة وأيضا بالتراضين نفس أن يأتي هذا الاحتمال فيسقط عن تراض عن كونه قيدا، فإذا أسقطه أو هذا الاحتمال يسقطه عن أن يكون ظاهرا في القيدية فتصبح الآية من هذه الناحية مجملة، فإذا أصبحت مجملة صح الاستدلال فيها على المدعى. صار واضح؟ يقول وإن كان قد يقول قائل مولانا لا أن غلبة توصيف النكرة تؤيد التقييد. يقول غالبا الوصف الكلمة التي تأتي بعد النكرة إنما تكون ظاهرة في الوصف لا أنها خبر بعد خبر أو مبتدأ بعد مبتدأ. وفي المقام التجارة خب نكرة فعن تراضين إنما هو هذا في الحقيقة لا يحمل على الخبرية الثانية وإنما يحمل على التوصيف، يعني توصيف وتحديد للنكرة حتى لا تبقى على ماذا؟ على نكريتها المطلقة. قال وإن سلمنا مع ذلك هذا احتمال فيكون المعنى إلا أن يكون سبب الأكل تجارة، هذا معنى خبر بعد خبر، إلا أن يكون سبب الأكل تجارة وأيضا أن يكون سبب الأكل عن تراض. ومن المعلوم أن السبب الموجب لحل الأكل في الفضول حينئذ ما هو سبب الأكل؟ إنما هو التراض المتحقق بين المالكين، وإلا هذا الفضول ليس له في الماذا في العملية إلا وجع الرأس والأذية ليس له شيء. لذا قال ومن المعلوم أن السبب الموجب لحل الأكل في البيع الفضولي إنما نشأ عن تراض مع أن الخطاب لملاك الأموال وليس الخطاب لماذا للفضوليين، مع أن الخطاب لملاك الأموال والتجارة في الفضول إنما تصير تجارة المالك بعد الإجازة فتجارته حينئذ عن تراض. جيد. بعد قال وقد حكي عن المجمع أن مذهب الإمامية والشافعية في المقام وغيرهم أن معنى التجارة أن معنى التراضي بالتجارة هو ماذا؟ هذا يريد أن يؤكد المعنى الذي أشرنا إليه، وأن المراد وقد تعتبروه جواب ثالث في الحقيقة أن التراضي أن التجارة عن تراض. قال المراد منه هو إمضاء البيع المتحقق بالتفرق كما في نسخة وبالتصرف كما في نسخة أخرى أو بالتخاير. فقال حينئذ المراد من التراضي ليس كما حاول المستدل أن يصر عليه، أي أن المعاملة مسبوقة بماذا؟ بإذن ورضا وتوكيل. لا، هذه الشافعية وهؤلاء الإمامية كما في مجمع البحرين وغيرهم أكدوا على أن المراد من التجارة عن تراض هو التصرف في من انتقل إليه، أو التفرق بالرضا بمن انتقل إليه. وهذا متى يحصل؟ يحصل بعد المعاملة لا قبل المعاملة، بالتصرف وبعد، أو بالتخاير بعد العقد، يعني أنه يكون بعد تحقق العقد هما بالخيار، إما أن يمضيا إما أن يلتزما وإما لا. فإذا بالتخاير بعد العقد أو بالتصرف بعد العقد، هذا ماذا يؤكد؟ يؤكد أن الآية المباركة تقول إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني عن التراض المتحقق بعد العقد، وهو محل كلام نقول أن الفضول أجاز بعد العقد وليس التراضي قبل العقد. هذا الجواب الثالث، هذا جواب مستقل. إذا يسقط الآية من رأس عن الاستدلال بها. واضح؟ قال أو التخاير بعد العاقد. ولعله هذا الكلام من مجمع من مجمع البحرين رحمة الله عليه يناسب ما ذكرنا من كون ماذا؟ من كون عن طراض هذا الظرف ماذا؟ خبر لتكن بعد خبر، وما ذكرنا من كون الظرف خبرا بعد خبر. وأما السنة ندخل فيها والله شو والحمد لله رب العالمين. هذه من موارد استحباب استجابة دعوة المؤمن، أنا قصدت استجابة دعوتكم. والحمد لله رب العالمين.